الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن معاشر أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بحاجة إلى أن نعرف محاسن ديننا، وننهل من معينه العدل ومورده الصافي، ونتفيأ ضلاله، وننهل زلاله، فنتأدب بآداب الإسلام، ونعتني بالأخلاق التي دعانا إليه ربنا المليك العلام، ونحقق أن هذه الأخلاق أمر دعا إليه خالق هذا الكون رب العالمين الحكيم العليم بخلقه جل وعلا، فنأتمر ونمتثل ونطيع، نرجو بذلك ثواب ربنا وموعوده الكريم لمن قام بما أمره الله تبارك وتعالى به من حقوق وواجبات. ولا بد أن تنتبه إلى هذا الأمر، وهو أن قيامك بهذه الحقوق وفعلك لها إنما هو طاعة لله، طلبا لثواب الله، انتظارا لموعود الله في الدنيا والآخرة من ثوابه المعجل ونعيمه المؤجل. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وإياك أن تكون في البر مساوما، لا تعطي إلا بمقابل، إن وصلت وصلت، وإن قطعت قطعت. فقد قال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فلم يرشده صلى الله عليه وسلم إلى أن يعاملهم بالقطيعة المذمومة مع أنهم يقطعونه، وإنما أرشده صلى الله عليه وسلم إلى أن يصلهم وإن قطعوه، وذكره بثواب الله وعظيم نواله، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. ومن الحقوق العظيمة التي دعا إليها الدين الحنيف حقوق كبار السن، سواء كان هذا الكبير أبا أو قريبا أو جارا، مسلما أو غير مسلم، فالكبر له حق جاءت الشريعة بحفظه ورعايته والقيام به. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود وهو حديث حسن. فهؤلاء ثلاثة إكرامهم من إجلال الله جل وعلا، وإجلاله سبحانه أجل المطالب وأنبل المقاصد، والتقصير في هذا الواجب تقصير في إجلال الله تعالى، لأن رب العالمين دعاك لهذا الأمر لما فيه من الخير والمصلحة والحسن والكمال والجمال. فإن قصرت فتقصيرك ضعف في قيامك بإجلال رب العالمين، وقيامك بهذا الإكرام هو من إجلالك لرب العالمين. فانظر إلى هذه المكانة العالية والمنزلة الرفيعة السامية التي تبوأها هذا الحق الذي هو حق كبير السن ذي الشيبة المسلم. وفي الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. فالكبير له توقير واحترام، له منزلة وقدر، وله شأن يجب أن يحفظ ويراعى. فمن لم يوقر الكبير فليس منا. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا فيه أن من لا يوقر الكبير ولا يحترمه ليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على طريقته وسنته صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن هذا الحق يعظم ويكبر من جهة ما احتف به. فإذا كان هذا الكبير قريبا فله حق القرابة مع حق كبر السن، وإذا كان جارا فإضافة إلى حقه في كبر سنه فله حق الجوار، وإذا كان مسلما فله مع حق كبر السن حق الإسلام، وإذا كان الكبير أبا أو جدا فالحق أعظم. بل إذا كان المسن غير مسلم فله حق كبر السن، إذ الشريعة جاءت بحفظ الكبير حتى من غير المسلمين. فلربما تكون رعايتك لحقه سبباً لدخوله في هذا الدين في مراحل حياته الأخيرة، ودنو مفارقته للدنيا، فأرى سماحة هذا الدين ولطفه ونبله وجماله وعظمته، لا سيما وهو يرى حقوقه ضائعة في تلك العقائد الباطلة والدين الزائف الذي نشأ فيه وعاش عليه. فيدخل في دين الإسلام بسبب هذا الأمر المشرق الذي عاينه، بينما إذا ضيع هذا الحق معه فقد يحول ذلك بينه وبين تقبل الدين العظيم، وهذا ملحظ لا بد من رعايته. ولنتأمل هذه القصة العجيبة التي رواها الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى، وذلك في فتح مكة، قال أبو قحافة وهو أبو أبي بكر رضي الله عنهما، قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده: أي بنية اظهري بي على أبي قبيس. قالت: وقد كف بصره. قالت: فأشرفت به عليه. فقال: يا بنية ماذا ترين؟ قالت: أرى سوادا مجتمعا. قالت: تلك الخيل. قالت: وأرى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقبلا ومدبرا. قال: يا بنية ذلك الوازع، يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم عليها. ثم قالت: قد والله انتشر السواد. فقال: قد والله إذا اندفعت الخيل فأسرعي بي إلى بيتي. فانحطت به، وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته، وفي عنق الجارية طوق لها من ورق، أي من فضة، فتلقاه رجل فاقتلعه من عنقها. قالت: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد، أتاه أبو بكر بأبيه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. قال: فأجلسه بين يديه، ثم مسح صدره، ثم قال له: أسلم. فأسلم، ودخل به أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه كأنها ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا من شعره. ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته فقال: أنشد بالله والإسلام طوق أختي. فلم يجبه أحد، فقال: يا أخي احتسبي طوقك. ورواه مختصراً من حديث أنس رضي الله عنه ولفظه: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تكرمة لأبي بكر. فأي واقع يكون لهذه الكلمة في النفس، وأي أثر يكون لها في القلب؟ إنها والله تفتح القلب على مصراعيه، وتجعله متقبلاً ومنشرحاً لما يدعى إليه. ولذا سار إلى الإسلام دون تردد، بل لو كان والد الإنسان غير مسلم فالشريعة جاءت بحفظ حقه، حتى وإن كان يدعو ابنه إلى الكفر. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلم يقل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فعقهما، بل قال: فلا تطعهما. كذلك لو كان والد الإنسان تاركا للصلاة أو فاسقا يبقى له حق الأبوة وكبر السن، فيعامل بموجب هذا الحق مراعاة لحقه وتأليفا لقلبه، لعل الله تعالى أن يهديه للعودة إلى الحق والتزام الصواب. وفي الوقت ذاته تبذل له النصيحة بأدب وبدون تعال عليه أو ترفع، لعل الله تعالى أن يمن عليه بالهداية وأن يوفقه للاستقامة. وعلى كل، فديننا دين المعروف ودين السماحة ودين اللطف ودين العدل ودين رعاية الحقوق والقيام بها وإعطاء كل ذي حق حقه. وشريعتنا جاءت بحفظ حق الكبير ورعايته وإن لم يكن مسلما، فكيف إذا كان هذا الكبير مسلما؟ وكيف إذا كان جارا؟ وكيف إذا كان قريبا؟ وكيف إذا كان أبا أو أما؟ لا شك أن الحق أعظم، بل إن هذا من أعظم القرب إلى الله تبارك وتعالى وأجل الوسائل للفوز برضاه سبحانه وتفريج الكروب وتيسير الأمور، كما يشهد لذلك قصة النفر الثلاثة الذين أووا إلى غار في جبل فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فتوسل كل واحد منهم بصالح أعماله، فكانت وسيلة أحدهم قيامه بهذا الحق العظيم ورعايته لهذا المطلب النبيل، حيث قال في توسله: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنابي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك بذواء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. متفق عليه. فكان ذلكم سبباً عظيماً لتفريج كربتهم وتيسير أمرهم. فاحترام الكبير واجب شرعي والتزام عرفي، وقد أقام ديننا الحنيف العلاقات بين الناس على أساس متين من الاحترام المتبادل، ويعد احترام كبار السن من القيم النبيلة التي أحاطها الشرع والعرف بسياج من الرعاية والعناية. اعترافا بالفضل لأهله، وليصبح المجتمع آمنا متآلفا يشعر فيه كل فرد بأنه محط الاهتمام والشرف والتقدير. وأخبر القرآن المجيد أن سنة الله الكونية اقتضت أن الإنسان يمر بأطوار متعددة في حياته، فإنه ينشأ طفلاً ضعيفاً، ثم إنه بعد فترة الشباب والفتوة يصير كهلاً وشيخاً كبيراً. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على احترام كبار السن لأنهم أحوج إلى هذا من غيرهم، الذين تساعدهم صحتهم على تخطي الأزمات وظروف الحياة القاسية. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. رواه أبو داود وهو حديث حسن. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر هذا الذي أعرض ونأى بجانبه عن الرفق والرحمة بكبار السن فنفى عنه كمال الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. وفي رواية لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويوقر كبيرنا، كما روى ذلك البخاري في الأدب المفرد. فعرف للكبير قدره وحقه، فإذا ما شيته فسر عن يمينه متأخراً عنه بعض الشيء، وإذا دخلت أو خرجت فقدمه عليك في الدخول والخروج، وإذا التقيت به فأعطه حقه من السلام والاحترام، وإذا اشتركت معه في حديث فمكنه من الكلام قبلك والسماع إليه بإصغاء وإدلال، وإذا كان الحديث فيه ما يدعو للمناقشة فناقشه بأدب وسكينة ولطف، وغض من صوتك في حديثك إليه، وإذا خاطبته أو ناديته فلا تنس تكريمه في الخطاب والنداء. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوقر كبار السن ويوثر ألا يأتوا إليه بل يأتيهم بنفسه. في حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء أبو بكر يوم فتح مكة بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تكرمة لأبي بكر. رواه أحمد بسند حسن. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تحدث عنده اثنان بدأ بأكبرهما سنا، يقول: كبر كبر. إن كبار السن ترضيهم أدنى كلمة ويقنعوا بأقل القليل، وقد علم رسولنا صلى الله عليه وسلم طبيعتهم فعاملهم بمقتضى تلك الجبلة. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وقد قدمت عليه أقبية، وهي أنواع من الثياب، فقال لي أبي مخرمة: انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. قال: فقام أبي على الباب فتكلم، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، فخرج إليه ومعه قباء وهو يريه محاسنه، وهو يقول: خبأت لك هذا، خبأت هذا لك. رواه مسلم. وكان مخرمة رضي الله عنه كبير السن، فسكنت نفسه وهدأ باله ورضي ورجع بخير ما أراد. إن الرحمة بكبار السن والقيام على قضاء مصالحهم مما جرى عليه العمل في كل زمان ومكان. ولا يخفى علينا شهامة موسى عليه السلام حينما خرج طريضا وحيدا وتوجه تلقاء مدين، فوجد امرأتين تحبسان غنمهما عن الناس حتى يفرغوا من سقي مواشيهم، وقد تعللتا بأن أباهما لا يستطيع من الكبر والضعف أن يسقي ماشيته. فسارع موسى عليه السلام لقضاء مصلحتهما حتى كانتا أول الرعاء ريا، فانصرفتا إلى أبيهما بغنمهما. قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فهو عليه السلام تحمل مشقة السقي وآثر المزاحمة مع السقاة دون أن يطلب أجرا منهما، رفقا بحالهما وحال أبيهما الشيخ الكبير. قال السدي رحمهما موسى عليه السلام حين قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فأتى إلى البئر فاقتلع صخرة على البئر كان النفر من أهل مدين يجتمعون عليها حتى يرفعوها، فسقى لهما موسى دلوا فأروتا غنمهما فرجعتا سريعا، وكانتا إنما تسقيان من فضول الحياض، أي من بقية الماء بعد أن يسقي الرعاء. وهذا عمر رضي الله عنه وهو خليفة يخرج في جنح الليل فيدخل بيته ليقضي حاجة امرأة عجوز عمياء قد قعد بها السن، فرآه طلحة، فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا بعجوز عمياء مقعدة، فقال لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتبع، إن أحسنت إلى الكبير سيسخر الله من يحسن إليك في عجزك وشيخوختك. وتلك الأيام نداولها بين الناس لأن الجزاء من جنس العمل. عن أبي قلابة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا يموت، فكن كما شئت، فكن كما شئت، فكن كما شئت، كما تدين تدان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيصاحب مرحلة الكبر لدى الإنسان ضعف عام. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فالإنسان يمر بثلاث مراحل رئيسة: ضعف ثم قوة ثم ضعف، ولكن هذا الضعف الأخير نسبي بين البشر عموما والمؤمنين خصوصا، وسيتضح ذلك بعد عرض للتغيرات المتعددة التي تصيب الإنسان في حالة كبره. التغيرات الجسمية: تظهر بعض التغيرات المرئية على جسم الإنسان في حالة تقدمه في السن، كتجعد الجلد وجفافه وثقل في السمع وضعف في البصر والشم والحواس بشكل عام وبطء الحركة وترهل بعض العضلات وتغير لون الشعر، كما أن هناك تغيرات جسمية غير مرئية، مثل ما يحدث من ضعف في العظام وانخفاض لحرارة الجسم نتيجة لقلة الحركة، إضافة لارتفاع نسبة إصابة كبار السن ببعض الأمراض كارتفاع ضغط الدم والسكري وغيرهما. وأما التغيرات الاجتماعية فأبرز ما تتصف به هذه التغيرات لدى المسن تقلص علاقاته الاجتماعية، إذ تقتصر على الأصدقاء القدامى ومن كان يسكن بقربه، نظراً لصعوبة تنقلاته بسبب التغيرات الجسمية التي مر ذكرها. كما ينتج عن هذا التغير مظهر جديد في حياة المسن، ألا وهو الفراغ والعزلة، وذلك نتيجة للانسحاب المتبادل بين المسن والمجتمع، الذي يؤدي بدوره إلى ضيق الاتصال بالمجتمع وإلى تدهور المشاركة الاجتماعية لدى المسن. وهذه المظاهر الجديدة في حياة المسن تساعد على بروز التغيرات النفسية والانفعالية. فالتغيرات النفسية ترتبط بالتغيرات السابقة بشكل كبير، وإن كان ارتباطها بالتغيرات الاجتماعية يبدو واضحاً بشكل أكبر. وأبرز هذه التغيرات تغير مفهوم الفرد عن ذاته، وبروز القلق والاكتئاب والملل كمظهر جديد في حياة المسن، كما يصاحب ذلك توهم المرض وكثرة الشكوى والحساسية الزائدة والإعجاب بالماضي والعناد والشك وعدم الثقة في الآخرين. كما تتغير اهتمامات المسن فتتركز حول الجوانب الشخصية، إضافة إلى أن الاهتمامات الدينية تزيد مع التقدم في العمر. وأما التغيرات العقلية فمن أبرز مظاهرها لدى المسن ضعف الذاكرة والنسيان، خاصة للمعلومات الحديثة، إضافة إلى ظهور خرف الشيخوخة لدى البعض، ويتمثل ذلك في تكرار الحديث مرات ومرات وعدم التعرف على الأبناء والأقارب، كما تضعف القدرة على الإدراك والتعلم. وأما التغييرات الاقتصادية فعادة ما ينخفض دخل المسن، وهذا عائد في الغالب إلى إحالته للتقاعد عند بلوغه السن النظامية، وبالتالي يؤدي ذلك إلى عجزه عن تلبية العديد من الحاجيات، وبخاصة إذا اقترن ذلك بتوقع إصابته ببعض الأمراض وما تحتاجه من زيارات للطبيب وشراء للأدوية، فهو يعاني من انخفاض في الدخل مع تزايد في الأعباء المالية، ويصاحب ذلك الغلاء المتزايد للأسعار وضعف القوة الشرائية للنقود. ومما ذكر من التغيرات تتضح عظمة القرآن المجيد ودقة تصويره للحالة التي قد يعيشها الإنسان في هذه المرحلة، عندما وصفها جل وعلا بأنها عودة إلى أرذل العمر، كما في قوله تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. وأرذل العمر كما ذكر المفسرون هو أخسه وأدونه وآخره، الذي تضعف فيه القوى وتفسد فيه الحواس ويختل فيه النطق والفكر ويحصل فيه قلة العلم وسوء الحفظ والخرف. وخصه تعالى بذلك لأنه حالة لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد، إلا أن من المفسرين من ذكر أن بعض المؤمنين يستثنون من حالة الرد إلى أرذل العمر. قال القرطبي: إن هذا لا يكون للمؤمن، يعني الخرف والرد إلى أرذل العمر، لأن المؤمن لا ينزع عنه علمه. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ليس هذا في المسلمين، لأن المسلم لا يزداد في طول العمر والبقاء إلا كرامة عند الله وعقلا ومعرفة، كما نقل عن عكرمة قوله: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر حتى لا يعلم بعد علم شيئا. وقال طاووس: إن العالم لا يخرف. وذكر السيوطي عن عبد الملك بن عمير أنه قال: كان يقال إن أبقى الناس عقولا قراء القرآن. وقال الشنقيطي في أضواء البيان عند تفسير الآية السابقة: إن العلماء العاملين لا ينالهم هذا الخرف وضياع العلم والعقل من شدة الكبر. ويستروح لهذا المعنى من بعض التفسيرات في قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والاستثناء إلا الذين آمنوا، إنهم لا يصلون إلى حالة الخرف وأرذل العمر، لأن المؤمن مهما طال عمره فهو في طاعة وفي ذكر لله جل وعلا، فهو كامل العقل. وقد تواتر عند العامة والخاصة أن حامل كتاب الله المداوم على تلاوته لا يصاب بالخرف ولا بالهذيان. وما تقدم يتناول حفظ الله لعقل المسلم العامل الحامل للقرآن. أما عن حفظ الله لقوة المسلم عند كبره، فقد ذكر ابن رجب عند شرحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال: إن من حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة من الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. فالشاهد هنا أن قيام الليل وهو نوع من أنواع العبادة يزيد في عافية البدن ويطرد الداء عن الجسد، وبالتالي يمتعه الله بقوته. كما أظهرت الأبحاث الطبية الحديثة أن الصوم يطيل مرحلة الشباب ويؤخر أعراض الشيخوخة. وتروي كتب السير حوادث عديدة تأكيدا لهذا الأمر. فهذا أبو الطيب الطبري وقد جاوز 100 سنة وهو ممتع بقوته وعقله، فركب مرة سفينة فلما خرج منها قفز قفزة قوية لا يستطيعها الشباب، فقيل له: ما هذا يا أبا الطيب؟ فقال: ولما؟ وما عصيت الله بواحدة منها قط، يعني جوارحه. على العكس من ذلك، رأى أحد السلف شيخا يسأل الناس فقال: إن هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. وبكل حال، فغالب المسلمين لا يصلون إلى هذه المرحلة التي تحدث فيها هذه التغيرات وهذا التدهور الصحي والبدني والنفسي، لأن أعمار المسلمين غالبا بين 60 و70. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك. وهذا بشكل عام يشمل جميع المسلمين، إلا أنه يمكننا القول أيضا إن المسلم المؤمن الحافظ لحدود الله الحافظ للقرآن لا تصيبه التغيرات التي تحدث للإنسان في مرحلة الشيخوخة، وبخاصة التغيرات الجسمية والعقلية والنفسية، وإن حدثت فهي أقل ولا شك مما يصيب الآخرين، أو تتأخر فلا تحدث إلا في آخر أيامه. ولعل مما يعضد هذا الرأي ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. الحديث: والوارث هو الباقي، والمراد ابقاء قوته إلى وقت الكبر. يضاف إلى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لبعض أصحابه بطول العمر، ولو كان طول العمر شرًا للمؤمن أو سوءًا ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ولما شرع لأمته من بعده أن تدعو به. ففي الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم أكثر ماله وولده، وأطل حياته، واغفر له. فطالت حياة أنس رضي الله عنه، وعاش بعد هذه الدعوة المباركة، وتوفي وعمره قد جاوز 100 عام رضي الله عنه. ولقد دلنا نبينا صلى الله عليه وسلم على بعض الأعمال التي بسببها يطول عمر الإنسان، وعد إطالة العمر جزاء لهذه الأعمال الفاضلة، من ذلك بر الوالدين، وصلة الرحم، وحسن الخلق، وحسن الجوار، وتقوى الله. وقد روى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحبه أن يبسط له في رزقه وينسأ أن يؤخر له في أثره، أي في عمره، فليصل رحمه. متفق عليه. فعلينا أن نحسن استقبال الكبار وأهل الفضل، ونتذكر حسناتهم معنا. وفي السيرة العطرة ما يرشدنا إلى ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية. فقال: بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قالت عائشة: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ثقافة الفرح والسرور بكبار السن، ويعلمنا البشاشة في وجوههم وعدم التدقيق عليهم في كل شيء. عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله أتته عجوز من الأنصار فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا يدخلها عجوز. فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم رجع إلى عائشة، فقالت عائشة: لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة، تعني تلك العجوز. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك كذلك، إن الله إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارا. فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.